بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان، فإن ربك غفور رحيم، أي غفور له رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية، والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه. فكيف تزعمون أنتم أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، سبق الكلام على هذا كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله، لكن تذكيرا به، بحيث إن من أشرف على الهلكة فإنه يجوز له أن يأكل من هذه المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقوله غير باغ ولا عاد، سبق الكلام على أن كلام أهل العلم على معنى الباغي والعادي. فابن جرير رحمه الله يفسر الباغي أنه يأكل من الميتة من غير اضطرار ويجد مندوحة عنها، والعادي هو الذي يتجاوز الحد، يعني اضطر ولكنه يأكل أكثر من المقدار الذي يحتاج إليه، لأن أهل العلم اختلفوا في القدر الذي يأكله من الميتة، وهل يتزود منها أو لا يتزود. إذا حلت له الميتة، هل له أن يأكل حتى يشبع؟ هل له أن يتزود منها أو لا؟ فالحاصل أن هذا مما يدخل في معنى الباغي والعادي. وذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم هنا الذي يسافر لأمر محرم، الذي يكون سفره محرما، هل يجوز له أن يأكل من الميتات أو لا؟
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر من البهائم والطير كالإبل والنعام والإوز والبط.
حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر ذوات الأظفار تحرم عليهم، وهي كل ما لم يكن مشقوق الأصابع، ما لم يكن مشقوق الأصابع، هذا هو المشهور عند أهل العلم والذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. كل ما لم يكن مشقوق الأصابع، ما لم يكن مشقوق الأصابع مثل البط والنعام والإبل وما شابه ذلك كله يحرم عليهم. حرمنا كل ذي ظفر، وفسره بعضهم بأوسع من هذا، ولكن فيه بعد. وعلى كل حال قال: كالإبل والنعام إلى آخره.
وقوله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال السدي: يعني الثرب وشحم الكليتين،
يعني الثرب بإسكان الراء، والثرب ما هو؟ هو الشحم الرقيق على الكرش والأمعاء، شحم رقيق أبيض يكون في داخل الجوف في البطن على الكرش والمصرع،
يعني الثرب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل،
حرمنا عليهم شحومهم. ليش قال يعني الثرب وشحم الكليتين؟ لأنه ليس مما حملت ظهورها من المستثنى اللي سيأتي، وليس مما اختلط بعظم، فيحرم عليهم ما لم يكن كذلك. ف فالشحم الذي يكون على الفخذ مثلا أو الظهر أو الرقبة هذا يكون مما اختلط بعظم. الشحم الذي يكون في الألية مثلا شحم الألية هذا اختلط بعظم وهو العصعص فهذا لا يحرم، إنما الذي يحرم ما لم يختلط بعظم. ولهذا قال هنا يعني الثربة وشحم الكليتين، وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل يعني يعقوب صلى الله عليه وسلم فنحن نحرمه، وهذا ليس بصحيح.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم. وقوله تعالى: أو الحوايا، قال الإمام أبو جعفر بن جرير: الحوايا جمع واحدها حاوية وحاوية وحوية، وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن.
بنات اللبن يعني خزائن اللبن، خزائن اللبن. الآن تعرفون العلم الحديث يقول بأن الدم يمتص الغذاء من الأمعاء، فيسمونها على كل حال بنات اللبن، وهي متصلة بالمباعر، ويقصدون بالمباعر ما نسميه الآن بالأمعاء الغليظة. فالغذاء يمتص من الأمعاء ثم بعد ذلك ينقل إلى سائر الجسم، بنات اللبن. قال: وهي المباعر، يعني التي يجتمع الأمعاء التي يجتمع فيها البعر. فهذا ما حملته من الشحوم فإنه يجوز لهم أكله. وبعضهم يقول عموما أن الحوايا هي الأمعاء مطلقا، فما كان عليها من الشحم فإنه يحل لهم، لا يختص ذلك بالمباعر. المباعر نسبة أكرمكم الله إلى البعر التي يخرج منها البعر، قال لها المباعر، وبعضهم يعمم هذا في الأمعاء، والله أعلم.
وتسمى المرابض وفيها الأمعاء.
تسمى المرابض، المرابض يعني هي الأمعاء وأحشاء البطن، يقال لها المرابض.
قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أو الحوايا، وهي المبعر. وقال مجاهد: الحوايا المبعر والمربض،
يعني أحشاء البطن، الشحم الذي يكون على الأحشاء هذا يحل لهم.
وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك. وقوله تعالى: أو ما اختلط بعظم، يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم.
أو ما اختلط بعظم، أو حرف عطف، فهذا يرجع إلى من؟ يرجع إلى الأشياء التي أحلت لهم. قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فيكون عائد إلى الأشياء التي أبيحت لهم. إلا ما حملت ظهورهما، فيكون العطف على ما، إلا ما حملت ظهورهما، فيكون ما اختلط بعظم مما أحل لهم، يصير اللي أحل لهم ما حملت ظهوره أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. نعم. وهذا الذي عليه عامة المحققين من أئمة اللغة ومن المفسرين. وبعضهم يقول بأن الحوايا وما اختلط بعظم معطوف على الشحوم، ويقول كلام هكذا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما والحوايا وما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهوره. في تكلف، وهو خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. والأصل حمل الكلام على ظاهره إلا لدليل يجب الرجوع إليه، ولا حاجة لمثل هذا التكلف. فيكون الأشياء التي حرمت عليهم، نعم، حرم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم الشحوم، ويستثنى من ذلك ما حملت الظهور أو الحوايا الشحوم التي على الأمعاء أو ما اختلط بعظم، فكل ذلك مباح لهم.
وقال ابن جريج: شحم الألية ما اختلط بالعصعص فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال، ونحوه قاله السدي. وقوله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله: وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه.
لأنه كما قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فكذبهم الله عز وجل بهذا. وقد جاء في التوراة أيضا هذا النص: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابة ليست مشقوقة الحافر. هذا اللي فسرنا به حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ليست مشقوقة الحافر، نعم، وكل حوت ليس فيه سفاسف، يعني ليس فيه بياض. طيب الآن على الذين هادوا حرم الشحوم إلا ما استثني، إلا ما استطيم، ما الذي يبقى إذن؟ يبقى ما لا يصدق عليه هذا. مثل إيش؟ مثل إيش؟ الشحوم الآن إذا جعل هذا من الحوايا من المستثنى يكون هذا حلال، أو الحوايا أو ما اختلط بعض. مثل ماذا؟ والآن ماذا قلنا في الثرب؟ حرمنا عليهم شحومهما، قال يعني الثرب والشحم الكليتين، وكانت تقول أنه حرمه إلى آخره. هذا الآن إذا قلنا بأن الثرب هو الشحم الرقيق على الأمعاء فإنه لا يكون حراما، لكن إذا قلنا شحم الكليتين فإنه يحرم. كذلك الشحم اللي يكون على القلب يكون عليه شحم ولا لا؟ يحرم عليهم. مثل الشحم الذي يكون في العين فإنه يحرم. تلاحظون القضية قد تكون هذه أشياء يسيرة لكنها فيها معنى، وهو التضييق. التضييق يحتاج أن يفصل، هذا يحل وهذا ما يحل، هذا مختلط بعظم وهذا من الحوايا وهذا، نعم، ففيه تضييق على هؤلاء الناس عقوبة لهم، والله تعالى أعلم.
وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها أخرجاه.
يعني جاءوا وحولوها إلى شيء آخر، أذابوها وباعوها ودكا مثلا، وقالوا نحن ما بعنا الشحوم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ورواه الجماعة. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم.
يعني الحافظ بن كثير رحمه الله هنا جمع المعاني التي قيلت في المراد أو في من يتوجه إليه هذا الكلام. كذبوك، من هم؟ بعضهم يقول هم المشركون، لأن الحديث أصلا في السياق هو في تحريم المشركين بعض الأشياء وتحليل بعض الأشياء، فالله عز وجل يرد عليهم. وكان من جملة ما ذكر أنه قص ما وقع لليهود في هذا في المحرمات: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، لما حرموا قالوا هذه أنعام وحرث حجر إلى آخره. فجاء الكلام عن اليهود في ثنايا الرد على المشركين. فإن كذبوك، هؤلاء الذين حرموا أشياء وأحلوا أشياء من عند أنفسهم من المشركين، فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وبعضهم يقول فإن كذبوك
يعني اليهود الذين قال الله عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فيما أخبرناك، فإن كذبوك قالوا لا ليس كذلك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فالحافظ بن كثير جمع بين هذا وهذا باعتبار أنه لا يوجد دليل يدل على تخصيص المشركين أو اليهود، فإن كذبوك كذبك أحد من هؤلاء الذين يحللون ويحرمون ويعتدون على شرائع الله عز وجل. وابن جرير رحمه الله حملها على اليهود، فإن كذبوك يعني اليهود الذين ذكرت لك ما حرمت عليهم.
فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن، كما قال تعالى في آخر هذه السورة إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وقال إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والآيات في هذا كثيرة جدا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا، فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك. ولهذا قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء،
يعني أن هؤلاء المشركين احتجوا بالقدر على شركهم وجعلوا ذلك دليلا على رضا الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يحتج به الجبرية، يحتج به الجبرية. والله عز وجل رد عليهم كما ذكرنا في القاعدة التي أشرنا إليها مرارا، وهي أن كل حكاية في القرآن يحكيها الله عز وجل عن قائل فإنه يذكر قبلها أو معها أو بعدها ما يدل على بطلانها، وإلا كانت صحيحة غالبا، وإلا كانت صحيحة غالبا. فالله عز وجل رد على هؤلاء، وهذا فيه إبطال لحجة الجبرية. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ثم بين أنهم بذلك ما يتبعون إلا الظن وأنهم يخرصون خرصا لا حقيقة عندهم ولا يقين. فلو شاء الله ما أشركنا سيقول الذين أشركوا، هذا إخبار من الله عز وجل أنهم سيقولون ذلك، وأخبر في مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل أنهم قالوه فعلا. يعني هذا الآن قاله في سورة الأنعام وهي سورة مكية، وسورة النحل سورة مكية لكنها نزلت بعد سورة الأنعام. ما الدليل على أن سورة النحل نزلت بعد الأنعام؟ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وأين قص هذا في سورة الأنعام؟ على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر ما ذكر. فالإجمال في سورة النحل مبين بهذا التفصيل الذي في سورة. فالحاصل أنهم قالوا ذلك، هنا قال سيقول الذين أشركوا، ثم بين في سورة النحل أنهم قالوه فعلا كما قال الله عز وجل هنا في هذه الآية اللي ساقها الحافظ بن كثير: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا في سورة النحل، وكذلك في سورة الزخرف في الآية الأخرى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. قالوا ذلك فعلا، فربطوا بين فجعلوا وقوع ذلك منهم بمشيئته سبحانه وتعالى دالا على محبته ورضاه. ونحن نعرف أن المشيئة الكونية لا تقتضي المحبة، والله عز وجل يقول: ولا يرضى لعباده الكفر. وإنما الذي يقتضي المحبة هي الإرادة الشرعية لا الإرادة الكونية، فحيث لم يفرقوا بين الإرادتين ظنوا أن وقوع ذلك بمشيئته وإرادته دليل على محبته ورضاه.
كما في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم الآية، وكذلك الآية التي في النحل مثل هذه سواء.
طبعا هؤلاء ممكن يرد عليهم كل بساطة، يقال لهم: إذا كان وقوع الشيء يدل على محبته، على محبة الله عز وجل له، فلماذا تحاربوننا وتعادوننا غاية العداوة وقد أسلمنا لله رب العالمين؟ فالله عز وجل يحب ذلك ويرضى، فلماذا أنتم تنكرونه وتعادون أهله، تضيقون عليهم وتضطرونهم إلى الخروج من بلادهم؟ فالله يحب ذلك، فلماذا خالفتم إرادته ومحبوباته؟ لن يكون عندهم جواب. مثل ما يقال للعصاة اللي يحتجون بالقدر، يقول الله عز وجل: كاتب هذا علي، الله قدر أني أكون هكذا، قدر علي أن أكون بهذه المثابة، فلا يعمل ولا يتوب ولا يرعوي. قال له: طيب، ما دام الله عز وجل كاتب عليك هذا وأنت راضي بهذا القدر، إذن ارضى بما يأتيك. فلو أنك ضربته أو كسرت سيارته أو نظارته أمامه أو مزقت ثوبه أو أخذت ماله أو نحو ذلك، هذا الله عز وجل كاتبه عليك، كتب علي أن أفعل لك ذلك، فلا بد لك من الرضا بهذا القضاء، فهو شيء مكتوب لا محالة يقع عليك، وأنا الذي أجراه الله على يدي، فلا بد أن نرضى أنا وأنت بما قدر الله عز وجل. وانتهينا، صدمت سيارته، قلت له: يا أخي هذا شيء الله عز وجل كتب عليك، ماذا تريد؟ أقول لك: لا، الله كذب. قل له: أنت الآن عندك اختبار، لا تقرأ ولا تفتح كتابا ولا حتى تمشي للمدرسة، الله كاتب عليك. الله كاتبه بيصير، ما تؤمن بالقدر كل هذا سيحصل الذي كتب الله عز وجل لك، ولا تحرك رجليك حتى للمشي، فصير مثل ذاك اللي ذكرنا لكم في الأعمال القلبية، يضعون الطعام في فمه ما يرفع يده ولا يمضغ، فيحركون فمه على أساس يأكل، هذا جنون. فلماذا يأكل الإنسان؟ لماذا يمضغ الطعام؟ لماذا يرفعه إلى فمه؟ لماذا يقتني ما يحتاج إليه؟ الذي كتبه الله عز وجل سيكون. لماذا التهافت على الدنيا والجشع والطمع والحرص وجمع المال؟ ليه؟ هذه قضايا ما يقول القدر، يقول لا، يألف من عنده بعد حديث قدسي مدري آية، يقول: اسع يا عبدي وأنا أسعى معك. هذه مدري من أين جايبينها، اسع يا عبدي وأنا أسعى معك. وإذا جيت للعمل الصالح قال: القدر، والله كاتب علي أني أكون بها المثابة، أدع لي.
قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بهذه الشبهة، ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة داحضة باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام. قل: هل عندكم من علم؟ أي بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه، فتخرجوه لنا، أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه، إن تتبعون إلا الظن، أي الوهم والخيال، والمراد بالظن هاهنا الاعتقاد الفاسد، وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون على الله فيما ادعيتموه.
تعرفون كلام السلف في مثل هذه المواطن، الرجل الذي المناظرات التي تحصل، الرجل اللي يحتج بالقدر فآخر ضربه فلما غضب وكذا قال له هذا شيء قدره الله عليك. واللي يحتج بحل الخمر يقول الآن العنب، ما تقول في العنب؟ العنب حلال. قال إذا وضع عليها الماء، الماء ما حكم الماء؟ قال الماء حلال. قال إذن لماذا تحرمها؟ هي من العنب وماء وخل وما أشبه ذلك، أشياء محللة. قال لاجل رأيت الآن لو أني أخذت ترابا وألقيته على رأسك هل يضرك؟ قال لا. قال فإن أخذت ماء وصببته على رأسك هل يضرك؟ قال لا. قال لو أخذت تبنا فألقيته على رأسك هل يضرك؟ قال لا. قال أرأيت لو أني جمعت الطين تراب بللته بالماء ثم وضعت معه التبن يتماسك فتركته حتى جف، ثم بعد ذلك ضربت به رأسك، قال إذن تقتلني. فقال هكذا إذن الخمر عنب وماء ويترك حتى يشتد ويلقي بالزبد ويصير مسكر، فإذا شربته حصل من هذا الأثر والضرر.
وقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة، أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل، فلو شاء لهداكم أجمعين، فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، كما قال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، وقوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الضحاك لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. وقوله تعالى قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم،
يعني أن هلم اسم فعل أمر، هلم يعني أحضروا. بعضهم يقول إنها مركبة من كلمتين أو من حرفين، بعضهم يقول إنها مركبة من هل الاستفهامية وأم يعني هل أقصد كذا، فلكثرة الاستعمال قيل هلم، وبعضهم يقول غير هذا. أهل اللغة مختلفون في أصلها تركيبها، فعلى كل حال هي بهذا المعنى اسم فعل، اسم ماذا فعل تعرفون تأتي بمعنى الأمر أحيانا، تقول صح يعني أنصت، مح بمعنى كف، وتقول هلما بمعنى أقبل، بخن بخن كلمة تدل على استحسان الشيء.
الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذبا وزورا، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يشركون به ويجعلون له عديلا.
لعل هذا يكفي.